الأحزاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوا، فكان القيام هنا لإنزاله ليس لاستقباله وتعظيمه، فليس لا حجة فيه. طيب هو نعم يشرع له المصافحة الكل، لأن المصافحة لها فضيلة، المصافحة لها فضيلة، لكن هو لو دخل وسلم السلام العام يسجد. أيه هو لو صافح أخاه في اللقاء هذا مستحب، هذا مستحب يعني. ايه تقصد تقول السلام عليكم على كل مصافحه؟ هذا لا يظهر، انما يظهر القاء السلام عليكم على الكل وبعدين تتم المصافحه، لكن السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ايه ايه نعم هذا هو الظاهر. الله اعلم. الشيخ مصر يقول اذا حضر الدرس بطل الدرس. نعم هذا تحيز الإصبع هكذا كما يعني غير كما فعله الشيخ، قال إنك أنت بتخلق وتعمل واحد وخمسين كذا بهذه الصورة، وبعدين تضعنا يدك كذا وتحرك من غير كما فعله الشيخ، قال إنك أنت بتخلق وتعمل واحد وخمسين كذا بهذه الصورة، وبعدين تضعنا يدك كذا وتحرك هكذا هكذا يكون الإصبع هكذا على انتقاله ولا ينحرف عن جهة القبلة، فأنت نزلت كذا إذا جعلته إيه إلى أسفل ترك جهة القبلة، فلو حركت هكذا هذا رفع وخفض، هذا رفع وخفض من التحريك، يقول وليس التحريك رفع وخفض إنما التحريك تحريك، فيتم التحريك بعدم مع عدم يعني انحساس الإصبع عن القبلة هكذا بحركة شديدة هكذا، إذا هو ينحرف عن القبلة وفي نفس الوقت حفظ بهنا لا 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 اي مره هذا نعم اي نعم الذي انا احفظ المضياء يحلف بهما حلف، فلو بها او بهما يمكن، لكن هو على كل حال التحليق يكون هكذا، مش التحليق اللي يعني يقعد يعني كذا يعني الحلقه بهذا لا بهما هكذا، وهذا لا ينحرف عن كذا. ايه اصابعهم من تحت الثياب يعني ما هو الثياب يرتفع لا 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 الشيخ الشيخ يقول لا لا الشيخ لا لا الشيخ يقول كان حديثه شديدا يعني طلب صبر ان اللي فيه ثياب فوق البتاعه الحرس يعني صبر يكون فوق الايد اخبارك يعني لو انت حطيت الغطره دي على سرعه الجو وعملت يعني كده طبعا هيظهر ان في حد بيتحرك تحت الغطره لا انا هو انت لما تعمل كده لا لا العباء العباء بلاش بلاش الغطر العباء الشديد اللي انت في تلبسها دي او العباء لما تحطها على فيها وتحرك يظهر ان الثياب بتحرك واضح
يعني الركعه الثانيه كذلك الرفع بعد الركعه الثانيه محل الرفع اليدين هل هو قاعد جلوس ام في القيام؟
نعم وبالنسبه للعجم بحث الشيخ الالوان في مساله العجم المعروف هو جواز العجل جواز ان الانسان يعجل على يعني يديه اذا اراد ان يقوم، لكن يعني خروجا من الخلاف قم على راحة اليد هذه لا خلاف عليها بين جنبي اي عالم من العلماء ان تقوم على راحة اليد، واذا قمت على راحة اليد خرجت من الخلاف وفعلت ما يعني يجوز لك باتفاق الكل. اما بالنسبه للرفع هل يكون محله عند والإنسان جالس بل الإنسان قائم في ثلاث أوضاع بالنسبة للرفع، إما أن يرفع وهو قاعد أو يرفع مع القيام أو يرفع بعد القيام، كل يعني هو مخير في هذه الثلاث إما أن يرفع فوق وإما أن يرفع تحت وإما أن يرفع مع القيام. نعم يكون أداء تكبيرة الإحرام إذا لم يبدأ الإمام القراءة في الفاتحة. أي طبعا لأن هو إذا كبر تكبيرة الإحرام مضى ركن بعدين بدأ يقرأ الفاتحة إذا انتقل من الركن إلى شيء آخر. فإذا جاء تكبر تكبيرة الإحرام وهو يقرأ الفاتحة أو يقرأ السورة لو كان أنه أداء كمان تكبيرة الإحرام اللي لها الفضيلة التي لم يتصل عنها فهو يعني يجري تكبيرة الإحرام في وقت تكبيرة الإحرام. أما إذا انتقل إلى يعني وضع آخر ركن أو هيئة يبقى لا نهدى
المسلم أو اتجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الأمور التي تتعلق بها الإنسان المسلم تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه واحدة. ثانية كيف نستطيع بالخطوات العملية أن نغير هذا الواقع ليتمسكوا بما كان عليه الصلاة والسلام يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفهمهم لدين المسلم؟
كيف يعني نهج الخطوات العملية التي ينبغي للمسلم أن يسلكها حتى يصير على نفس نهج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان وسيع بن الجراح الإمام العالم المعروف يقول: يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث، اعملوا عن كل 200 حديث لخمس. يعني الإنسان يؤدي زكاة ما يعلم. بلغ نص عن النبي عليه الصلاة والسلام يتبين بأن نفسه النص. يعني من أحمد رحمه الله كان إذا يعني روى حديثا على النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمله. حتى روى حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجره، فدعا بحجام فحجمه وأعطاه أجره. فقال ثم قال الإمام: ما كان لي من حاجة إلى الحجامة، ولكن أردت أن أنفذ الحديث. فهو يعني أول ما سمع الحديث نفذ على طول. فالإنسان أول ما يعني يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام ينفذه حتى ولو كان بخلاف هواه. وهذه المسائل تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى ممارسة. عبد الله بن وهب الإمام المصري المعروف من تلاميذ الإمام مالك قال: نظرت أنني كلما اغتبت إنسانا أصوم يوما، فكنت أغتاب وأصوم، فلما أجهدني الصوم نظرت أنني كلما اغتبت إنسانا أتصدق بدرهم، فمن حب للدراهم تركت فيه. هو يقول هذا عن نفسه، إن هو إذا عرف أنه يتسلل يلزم نفسه بالنذر. صحيح ولا يستحب للمسلم أن يتوسع في مسألة النذر، لأن الأشياء المستحبة أو المباحة تصير فرضا بالنذر. لو نذرها صار فرضا في حقه، كصيام الخميس أو صيام الاثنين مستحب. فلو نظر الإنسان أن يصوم لصوم الخميس صار في حقه بمثلة رمضان في حقه. لذلك لا يستحب للإنسان أن يكبل نفسه بالنذر وليكن في ساعة. لكن أحيانا الإنسان يبقى متكلف، مهما ألزم نفسه بينه وبين نفسه كان يقول: سأخذ على نفسي عهدا أنني سأفعل كذا، ومع ذلك يرى أنه يتكلف. فهذا الإنسان يمكن له أن يكبل نفسه بالنذر كنوع من الأدب، لكن لا يتوسع. قل: نذرت لله أن أقرأ جزءا من القرآن كل يوم مثلا، لكن يستحب له في النذر أن يستثني فيقول: نذرت لله أن أقرأ جزءا من القرآن كل يوم إلا إن عجز. فلو قال إلا إن عجز فاستثنى، فإن عجز يبقى لا يلزمه أن يكسر عن نذره. ماشي؟ يبقى الإنسان يفضل كسنة شديدة للتربية أن ينذر أنه إذا سمع الحديث نفذه بقدر استطاعته ولا يتجاوزه. وإذا كان له يعني أولاد فإنه يحاول أن هو يعني يبث في هذا المنهج ويختبره. يعني كان في بعض إخواننا أراد أن يعلم ابنه الصغير أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام هو الأمر الأول، يعني لو لا يجوز أن يقدم على أمره أحد أمر أحد. فجلس معه ليلة وبعدين قال له إن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يجب أن يطاع، وإذا أنا أمرتك بأمر والرسول أمر بأمر آخر يجب أن تخالفني وتطيع الرسول عليه الصلاة والسلام. هو بيكلمه كده وبعدين طرق الباب فقال: قل له بابا مش هنا.
وهو ليس يتكلمه على انه لا يجوز الكذب وهذه الاشياء. فالعبارة طبعا انه صغير وما يفقهش المسألة دي انه غرض فيه. فطبعا نداء ابوه قال له اليس هذا من الكذب؟ قال له نعم من الكذب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم تكلمنا معها عن الكذب؟ نعم. اذا انت ما يجوز ما يجب عليك هذه المسألة، لكن انت تخالفني كما اتفقنا ولا تقول تطيع امري؟ قال لا اخالفه. الولد فيما بعد ابوه يقول لي انه برضو يعني كان استجابته كانت ضعيفه في الاول، ليه؟ لان هيبه ابوه عنده كبيره، يعني يقول له قل كذا ويكذب فكان يطيع اباه ويكذب، فيرجع يقول له الم اليس كذا اليس كذا، حتى ترسخ في ذهن الولد مع مرور الايام انه لا يجوز مخالفه الرسول عليه الصلاه والسلام. فشوف يعني الولد كم من الفتره اخذ حتى ربيته على امر انت عمال تهتم بانك انت يعني تغذيه بهذا الامر. فاذا السلوك هذا يحتاج الى فتره من العمر، الرياضه تماما. ترى الانسان احيانا لما يكون لسه عام الاعمار لما ياخذ الاسمنت ويصعد للدور الخامس او السادس، اقصى فترات عمره هي الفترات الاولى اللي هو ما تعود عليها، وبعدين قلبه بعد كده يعني اخذ على الجهد هو الشرايين وسعت وقلبه يعني خد على انه يقع الدور العاشر وخلاص ما عادش يتعب، وتبدا ممكن تجد على كتافه ده حته في ركبه الجمل من تحت كده ماتت خلاص، تحط القصعه ويطلع الدور السادس السابع الثامن. انت لا تستطيع ان تفعل هذا، وهو لم يكن يستطيع ان يفعل هذا الا بالممارسه، خد عمر طويل. فتنفيذ النصوص يحتاج الى ممارسه، يحتاج الى سمع وطاعه، لكن انت تخالف هواك تتدين بمخالفه هواك. فهو ده سلوك سبيل الصحابه رضوان الله عليهم. في غزوة تبوك أحد الصحابة رضوان الله عليهم تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبو خيثمة. أبو خيثمة ده يعني الذي تصدق بصاع من تمر فلمزه المنافقون. فدخل هو رضي الله عنه بعدما رسول الله صلى الله عليه وسلم رحل إلى تبوك، فكان متزوج بامرأتين. لما دخل العريس فوجد كل امرأة رشة الماء ومجهزة الأكل وبعدين ماء بارد، فدخل فوجد الوضع هكذا، فتذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال بخن بخن أنا بين زوجتين حسناوين وماء بارد وظل ظليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والشمس، والله ما هذا بالنصر، والله لا أدخل عريس واحدة منكما. جهز لي الفرس، فجهز الفرس وانطلق الى النبي عليه الصلاه والسلام. هذا رجل محب شديد الحب، اول ما وجد نفسه في نعيم وحبيبه في مثل هذا الوضع في الضح والريح والشمس انه لا يتحمل، لانه شديد الحب للرسول عليه الصلاه والسلام، لذلك لم يدخل العريس ولم يشرب الماء وانطلق خلف النبي عليه الصلاه والسلام. كان الصحابه رضوان الله عليهم الذي حدثهم واشربهم. احنا ينبغي ان نعيد النظر، وينبغي ان اقول ان المهم في غايه الصعوبه، لان المعين على الخير قليل جدا في هذا الزمان، المعين على الخير قليل جدا في هذا الزمان. كان الصحابه برغم شده ما كانوا يعانونه لكن كانوا جميعا متكاتفين على شيء واحد. فنحن في زمان الغربه الثانيه نعاني اشد مما عاناه اسلافنا في الغربه الاولى. هم كانوا في الغربه الاولى عندهم من الإيمان ما يلوذون به في حال الكرب، فكان بلال مثلا رضي الله عنه يلوذ بإيمانه إذا شددوا عليه العذاب، لكن إحنا الآن ليس عندنا من الإيمان ما عندهم، وعلينا من الضغط نحو ما عليه. فأنت بتجد نفسك إذا أردت أن تفر إلى أين تفر؟ وليس عندك مثلا من الإيمان ما تلوذ به كما كانوا يلوذون، فتصبح الغربة أشد من الغربة الأولى. لذلك احنا يعني بنقول هذا الكلام حتى نبين وعوره الطريق، فان العبد اذا علم ان الطريق واع استعد له. اما اذا كان ماشي في الطريق وهو يعني يظن ان الطريق ممهد الى الاخر فاعترضته عقبه، فان هذا الانسان قد يصاب باحباط. ولذلك احنا نجد بعض المسلمين الذين ينتسبون الى الالتزام اول ما بيصاب بمصيبه بيتفلت مباشره. لماذا تفلت؟ لانه ما توقع ان هو يصاب بهذه المصيبه، لذلك تفلت. لكن هو لو يعلم في ان هذا الطريق كله عقبات وانه لا بد ان يبتلى فابتلي، هذا يكون قد نهد نفسه لذلك، فان المفاجاه تفتت عزم الخلق كما قال عليه الصلاه والسلام في كما صحيح مسلم والحديث صحيح البخاري بأخطر من لفظ مسلم: والله لله أفرح بتوبة عبده العاصي من أحدكم بأرض حلال وكان معه راحلته وعليها طعامه وشرابه. فهذا الرجل كان استظل بظل شجر عليه الصلاة والسلام، فنام والراحلة تقف على رأسه، فلما استيقظ من نومه لم يجد راحلته ولا طعامه ولا شرابه، فبحث عنها حتى يأس منها، فلما أدرك بالهلاك وعلم أنه هالك لا محالة قال: أرجع إلى مكاني وأموت. فلما رجع إلى الشجرة إذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح، هذه ما كان متوقع أن يجد الراحلة، فالمفاجأة ثبتت عزم القلب فأخطأ في العبارة، كان المفروض يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ومما يدل على ذلك أيضا قوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كلمة من حيث لا يحتسب دي لعنصر المفاجأة، يعني لو افترضنا ان في انسان بياخذ مرتب عالي جدا، هذا المرتب لا يشعر له الانسان بسعاده، لانه اول كل شهر عارف انه سيذهب ياخذ المرتب الفلاني، لكن لما يكون ذاهب ياخذ المرتب فقالوا له: ومع المرتب نصف شهر مكافاه، تكون فرحته بالنصف شهر اعظم من فرحته بمرتب الشهر، لانه ما توقعه. ولذلك الله عز وجل قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب، لان فرحه المؤمن بالرزق من حيث لا يحتسب اعظم من فرحته بالرزق الذي يتوقعه. وكذلك على الجانب الاخر، لو حصل مشاجره بين رجل وجاره فلطمه مثلا، فماذا لا يؤثر فيه مثلما اذا حدثت مشاجره مع الرجل وابنه فلطمه الولد، تكون هذه اقسى بكثير جدا، لان ما توقعها، لذلك تكون اقسى بكثير من لطمه الجار. فاي شيء لا يتوقعه الانسان يفتت عزم القلب سواء كان بالخير او كان بالشر، فلذلك الانسان اللي هو بيمشي على هذا الطريق يجب ان يتوقع البلاء حتى لا يفوت. فاقول هذا الكلام تنبيها على ان الطريق ملان بالعقبات مع عدم وجود المساعد على الخير، يبقى كونك تحمل نفسك على تنفيذ النص مع عدم وجود المساعد على الخير، بل هناك من يشدك عن هذا الالتزام، هذا يعني لتتوقع مثل هذه الغربة وتعلم أنه لا معين لك على الخير، فتستعين بالله تبارك وتعالى في تنفيذ كل حديث يبلغك عن النبي عليه السلام، ولو بحسبه يعني بقد ولو بعشر حنين ولو بخمسة بالمئة، لكن تتعاهد نفسك شيئا فشيئا تصل بعد فترة إن شاء الله من الدائرة على العالم. هذا فيما يتعلق بالشوط الثاني من السؤال، وكيف نحن يعني نسلك سبيل الصحابة الذين يعني كانوا يعني لا يخدمون للنبي عليه الصلاة والسلام قولا ولا فعلا.
الحمد لله صلى الله عليه وسلم. أنا بالحقيقة أحمل على رأي فضيلة الشيخ في عدة قضايا. القضية الأولى يعني موقفكم من مما حدث في السعودية من فتنة ما بين علماء المدينة وما بين المشايخ الأربعة اللي هو الدكتور ناصر والعمار الشيخ سلمان، فنحب أن نعرف رأيكم في مثل هذه القضية.
كما قلت والله هو هذه الفتنة أنا ما نزلت إلى السعودية إلا وحرصت على أن أتجنبها بالكلية. ليه؟ لأنك أنت لن تحمد إذا حتى قلت كلمة الحق. قلت مرة لطلبة علم في جدة وجمعوا لي طلبة وقالوا أن هؤلاء خاصة طلبة العلم ودرسوهم مصطلح حديث، فأنا لا أتكلم معهم على أساس أن هم على مستوى الكلام يعني مش عوام، فسألوني هذا السؤال، قلت لهم: يا جماعة أنا أرى أن تتجنبوا هؤلاء وهؤلاء، عليكم بالعلم، لأن كلامك غير مغشر. يعني طالب العلم مثلا لما يقول أنا مع فلان ضد فلان، هل حل الإشكال؟ ما حل الإشكال، لأنهم ليسوا رؤوسا إنما هم طلبة عادية. فقلت لهم: يا جماعة اهتموا بالعلم، أنت امضي في طريقك، لأنك أنت مع هذه الكفة ومع هذه الكفة لن تؤثر بشيء. فخرج بعضهم يقول لبعض إن أنا بنيع المسألة، إن أنا بنيع القضايا. أنا الذي يعني أظنه من سماعي للجانبين إن في هوى عند الجانبين، وأنا أظن أن لو الإخلاص يجمع هؤلاء لو الإخلاص عند هؤلاء لاجتمع. ما هي يعني ما هي نقاط الخلاف التي تستدعي مثل هذا العداء الشديد بينهم الاثنين؟ المسائل العادية يمكن أن تستدرك، وبعدين لا يحملون كلام بعض على الخير أبدا، بيتلككوا البعض تماما وطلعوا شرايط ويعملوا دبلجة ويحذفوا الكلام، وسمعت أشياء عجيبة جدا يعني. هؤلاء عندهم خير وهؤلاء عندهم خير، لكن أنا شايف أن قد يكون بعض الجهات أساء فهم الآخر. يعني مثلا الذين يتكلمون بشكل واضح، مثلا بشكل واضح هذا أمر ضروري، ما يقول أحد أن احنا نتجاهل الواقع بكلية، لأن احنا نعيش في هذا الواقع، فلو تجاهلناه بكلية لضعنا نحن. لكن على الجانب الآخر هناك من يضخم الحقيقة هذه المسألة، أنا سمعت الشيخ سفر شريطين اسمهم الوعد الحق والوعد المحتوى، مع إشاري للجمع والإحصائيات اللي ذكرها الشيخ سفر في هذا الشريط، إلا أن لما يقول مثلا أن الأعداء لهم 2000 جريدة ومجلة و400 محطة مثلا تلفزيونية و250 إذاعة ومش عارف إيه وهذه الأشياء و40 قمر تجسس على منطقة الشرق الأوسط وعندهم مش عارف إيه وعندهم وعندهم، طيب أنا لما أقول هذا الكلام لأمة ضعيفة لا تملك رغيف الخبز يصاب بالإحباط، يعني يقول أنا خلاص مفيش شيء، أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا. فهذا الكلام يقال لناس ربوا تربية حقيقية، ان انا اكشف لهم عدوهم كما ينبغي عشان يبقوا اخوة استعدادهم، لكن اقول هذا الكلام لضعاف لا يملكون رغيف الخبز وقلوهم ان عندهم كذا وكذا وكذا، ايه النتيجة؟ انهم يصابوا باحباط شديد. فكنا مثلا نرى ان المسألة لا تكون بهذا الشكل، تكون لأقل من ذلك، لان فالحقيقة يعني مع جهد المشايخ سواء من الشيخ سفر او الشيخ سلمان او الشيخ ناصر العمر ومع جهد علماء المدينة، انا شايف ان الشباب هم الذين اكسبوا بين المشايخ. المشايخ عادة لا يلتقون لا يلتقي بعضهم مع بعض إلا لماما، والشباب لا يكفون عن الكلام وعندهم سوء ظن عجيب، يعني شفت والله ما يعني يشيب له الولدان وسمعت ما يشيب له الولدان من الشباب. فأنا أرى أن الشباب هم الذين أكثروا بين المشايخ، هم شباب صغار، شباب صغار ومنهم متسلف يعني. فلذلك يعني هذه الفتنة ما عندي طبعا عنها كبير يعني خبر، لا من متجنب لها يعني. نسأل الله أن يقي شرها لنا.
شيخ السؤال الثاني ما في أحد. من ناحية رأيكم في دخول الإسلاميين في البرلمانات والمشاركة يعني في الواقع السياسي، أمر إسلامي في مثل القضية هذه؟
والله هذه المسألة تختلف من بلد إلى بلد. تختلف يعني مثلا عندنا في مصر دخول البرلمان لا قيمة له، بل يعني دخول البرلمان لا يعتبر مضيعا للوقت. يعني مثلا عندنا دخلنا الاثنين دخلوا البرلمان بعضهم، يعني طبعا دخل تبع حزب العمل او تبع اي حزب من الاحزاب، معروف النظام مثلا الديمقراطي ان الاغلبية تكسب، فالحزب الحزب الحاكم حريص ان هو بطبيعه الحال يكون له اغلب الاصوات في البرلمان، فيذهب مشروع الاخرين ادراج الرياح اذا لم يوافق الاغلبيه. يعني بنقول لو 99 رجل عالم ذكي ممتاز يعني عقل يجن بلد في ناحيه، و100 رجل عربجي ما بيفهمش اي حاجه في ناحيه اخرى، ال100 عربجي يساوي لو 99 عالم رجل ذكي في مقابل 99 عالم ذكي، وجاء واحد ملوش في اي مكان وقال انا مع الجماعه دول يكسبوا. فلذلك لم يحققوا اي شيء تقريبا، بالاضافه لانه هو ملزم في بدء الدخول انه يقول باسم الشعب باسم الدستور باسم الامه باسم كذا، الا اخالف الا والا. شيخ النباز حفظه الله لما سئل عن مساله الدخول بعد ما الرجل قال له ان احنا بنغير وبنعمل ولنا سلطان ولنا كذا، قال له ادخل، فقال له ولكن بيقول باسم الأمة باسم بثقة لا يجوز له أن يدخل، لأنه لا يجوز أن يعني يشارك في مباح بارتكاب شرك بارتكاب حرام. فلذلك أنا أعتقد أن هذه المسألة تختلف من بلد إلى بلد. فالبلد التي يمكن أهلها من إقامة إصلاح جزئي مع عدم ارتكاب لا سيما هذا الشرك الخطير أو ارتكاب يعني مصلحة خفيفة له أن يدخل، والمسألة خفيفة فيها نوع من النظر يعني. إن كانت نربط هذا الشريك ويسرنا إكمالها بهذه المعرفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وتسجيلات السورة الإسلامية بالكويت وعبر إصدارها 15 تقدم لكم القارئ الأخ إبراهيم بن عبد الله السعدان وهو معيد قسم العلوم الاجتماعية بكلية التربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وهو إمام وخطيب جامع الإسكان وزارة الخارجية حيث يرتل على مسامعنا الجزء 30 من القرآن الكريم وفي عبر وحسن الآيات الكريمات. نترككم أيها الإخوة الأحبة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار باتا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سرادا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للصابرين مآبا.